هو المهتد ومن يضلل فنستجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، قبل ان نبدا في كتاب الصيام بقي عندنا الباب الثالث في الزكاه، وهو في اهل الزكاه المستحقين للزكاه. والمستحقون للزكاه جمعوا في ايه جامعه من سوره التوبه في قول الله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جمعت هذه الآية الأصناف الثمانية الذين تخرج لهم الزكاة: الصنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين، أو نقول الفقراء والمساكين فهما عند الله إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا جاء الصياغ الفقراء فهي تشمل الفقراء والمساكين، إذا قيل المساكين تشمل الفقراء والمساكين، لكن إذا قيل الفقراء والمساكين يبقى لكل واحد منهما تعريف غير الآخر. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته. لو تخيلنا مثلا انه في السنه يحتاج 6000 وهو دخله 3000 فما دون ذلك فيسمى ايه؟ فقيرا. فاللي بيلاقي من 0% لغايه 50% من متطلبات حياته الضروريه من طعام وشراب وكسوه فهذا يسمى فقيرا. فازاده على النصف يعني يجد ما يسد فوق النصف ولكن لا في حاجته. تخيلنا ان هو يحتاج في السنه 6000 ولكن دخله اربعه ونصف هذا يسمى ايه؟ مسكينا، فيحمد ولكن ايضا ما لا يفي حاجته، يفي اكثر من النصف ولكن لا يتم حاجته. فيعطى هذا الفقير ما يكفيه سنه كامله وكذلك هذا المسكين. فتخيلنا مثلا ان فقير دخله السنوي 3000 أو قل 2000 وهو حاجاته 6000 في السنة، يعني 500 جنيه في الشهر، وتريد أن تخرج الزكاة سواء زكاة فرد أو زكاة أفراد ما تفرق، فأعطيته 4000 يبقى أعطيته ما يكفيه عاما كاملا. واضح؟ مسكين دخله 5000 وما يكفيه في سنه 6000 يبقى بقي له ايه؟ ان تعطيه 1000 لسنه تسد حاجته. الصنف الثالث هم العاملون عليها، كل من يعمل سواء على تحصيلها او كتابتها او حراستها، احنا بنقول الزكاة ابل وغنم وغله مش كده؟ فتحتاج الى قزائن، او حارس، أو يقوم بتفريقها على الفقراء والمستحقين، المهم من العاملين عليه في الجمع في التفريق في الحراسة في الكتابة في الكتابات في لجنة في وزارة للزكاة، كل عاملين في هذه الوزارة القائمة على الزكاة في تحصيلها وإنفاقها وكتابتها وإحصائها ونحو ذلك كلهم يسمون العاملون عليها. حتى لو كانوا أغنياء يأخذوا من مال الصدقة، يأخذوا من هذه الأموال. رابعا المؤلفة قلوبهم الذين نعطيهم الزكاة تأليفا لقلوبهم، بنألف قلوبهم ليه؟ ليدخلوا في الإسلام أو ليثبتوا على الإسلام. يعني ممكن نعطيها لغير مسلم نراغبه في الإسلام نقربه لكي يدخل في الإسلام، أو نعطيها لمسلم ضعيف الإيمان متهاون، فهذا الذي يعمله أصحاب حملات التبشير يبقى النظام بهذا الباب من أبواب الزكاة، وهو باب فيه المؤلفة قلوبهم. فضعيف الإيمان الذي يؤثر فيه الدرهم والدينار نعطيه من المال حتى يشرب الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي غنما بين جبلين، فيأتي الناس يقول ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفقر، والناس تدخل في دينه في الإسلام رغبة في الإيه؟ في المال، مش كده؟ فإذا به ينقلب الأمور بعد ذلك ويفهم الإسلام ويعاشر المسلمين فيرغب في الدين ويندم على أنهم دخلوا في الإسلام بهذه الطريقة ويصبحوا منفقون في سبيل الله عز وجل. هذا يسمى باب المؤلفة قلوبهم. أحيانا نعطيها كفة لأذاب أو ضربا لمعونتهم، وكل هذا له ضوابطه الشرعية، ولكن في النهاية الذي نقصده الآن أن المؤلفة قلوبهم من الأصنام الثمانية. خامسا في الرقاب، والرقاب تشمل العبيد والإماء والأسرى أو الأسارى. فالأسرى والعبيد رجال كانوا من ذهب، إماء أو عبيد، نشتريهم أو نحررهم من أسرهم إن كانوا أسرى بأموال. الأموال دي من أموال إيه؟ أموال الزكاة. يبقى نشتري العبد ثم إيه؟ نعتقه. ثالثا الغارمون، الغارمون جمع جمع غارم، يعني الإنسان الذي يتحمل دينا سواء سد عليه هو أو لغيره. يعني أحيانا الإنسان يضمن إنسان في شراء شيء ثم لا يسد هذا الذي اشترى، مين اللي يدفع؟ الضامن. فصار غريما المسكين، صار غريما أو آسف صار غارما، الغريب هو الذي يأخذ منه الوزان، فصار غارما، صار من الغارمين. مثل هؤلاء يعطون من الزكاة، العبيد مش قادر يزيد يقول لك عبيدي وهيتحبس عبيدي وكذا ولا يستطيع له السداد، فمثل هؤلاء يعطون. سبعة في سبيل الله، الصنف السابع هم الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال يعطون من الزكاة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثامنا ابن السبيل، ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع عن بلده فلا يجد ما يرده من يوصله الى بلده، فاذا لم يجد من يفرضه فهذا من الاصناف التي نص عليها الشرع في ايه توبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ما هو الحد الذي لا تدفع لهذه الأصناف ولا يجوز صرف الزكاة لهم؟ الحد هو أن يصيروا أغنياء أقوياء متكسبين، فلا حظ فيها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث الصحاح شكله كبير، هو عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي رحمه الله جميعا. فيعطى العامل عليها والغارم إن كان من الأغنياء، لكن عموما الأغنياء والأقوياء على الكف لا يعطون من مال الزكاة، لا يعطون من مال الزكاة إلا أن يكونوا من العاجزين عليها أو يكونوا من الغارمين. ثانيا الأصول والفروع للزوجة، لا تحل الأصول والفروع والزوجة لا تحل لهم الزكاة. يعني واحد يقول أعطي مال الزكاة لأبي، أبوك فرض عليك تنفق عليه، أعطيها لأمي، أعطيها لجدي، أعطيها لجدتي. الأب وإن علا أنت مكلف بالإنفاق عليه، والأم وإن علت أنت مكلف بالإنفاق عليه. فالآباء وآباء الآباء وأمهاتهم وكذلك، وإن علا أب أو عالة الأم أنت مطالب بالإنفاق عليه. فلا يقال يخرج من مال الزكاة، ولا يكون تصرف الزكاة لمن؟ لنفسك، لأن فرض عليك أنت، أنت تدفع الأموال. وكذلك الفروع، أولادك أبناء بنات وأولاد أولادك أنت مطالب بالإنفاق. فالأصول والفروع الذين تجب النفقة عليك، والزوجة طبعا، والزوجة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة لهؤلاء سيعود على من؟ سيعود عليك أنت، لأن أنت الذي ينفع منك. ثالثا إذا الأغنياء الأقوياء على التكسب، ثانيا الأصول والفروع والزوجة، ثالثا الكفار ما لم يكونوا من المؤلفة قلوبهم. مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد ترد على فقرائهم، فقراء مين؟ فقراء المسلمين. فتؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. رابعا ممن لا تجوز لهم الزكاة آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوسار قنان، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال بعض العلماء هم بنو هاشم فقط، وهذا هو الصحيح أن بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه بناء على هذا القول الذي صححه العلماء يصح صحة الزكاة لبني المضطرب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيها بنو المضطرب. المقصود أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو بنو هاشم، وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي آل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا آل محمد آل بيته ومواليهم، يعني مواليهم يعني الذين اعتقوه، يقول الولاء لمن ايه؟ لمن اعتق. فانت لو اعتقت عبد فانت ايه؟ مولاه، انت مولاه. فآل البيت ومن اعتقوهم لا تجوزهم ايه؟ الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق لا تحل لنا وان موالي القوم من أنفسهم يعني منهم. ثالثا العبد، لا تجوز أن تدفع الزكاة للعبد، لأن العبد ملك لمن؟ لبنت كان زكاة لمن؟ لسيدي. العبد ده ملكية للسيد، لما تعطي العبد بكأنك أعطيت السيد ده، إلا أن يكون مكاتبا، اللي كاتب سيده أعتق نفسه بمعنى اشترى نفسه من سيده، قال كان بمئة ألف طيب هاتي بمئة ألف وأعتق، نعم يعطيه 100,000 ولكن يجد مثلا منعه لثمانين فبقي في 20 فيكاتبه، يعني يكاتبه ها؟ يعني اذا انتصر في الشاري بالقسط ها؟ فيكاتبه على نفسه اسمها مكاتبة، وهو يسمى مكاتبة. تمام؟ المكاتب والمكاتب السيد يكاتب عبده، فالعبد لا تدفع عليه الزكاة الا ان يكون ايه؟ مكاتبا ها؟ لانه انتقل هنا الملكية إليه هو، وصار هو الذي يشتري نفسه، فنعينه على ذلك من مال الزكاة. فمن دفع لهذه الأصناف الأغنياء أو آل البيت أو الأصول والفروع والزوجة، أب وجد وأم وجدة أو الفروع الأولاد وأولاد أولاد، ودفع عليهم الزكاة فلا تصح منه، لا يجوز، وهو آثم وعليه أن يخرج زكاة ماله. هذه الزكاة يجوز نقلها، هذا الذي اختاره هذه اللجنة وهؤلاء المصنفون لهذا الكتاب، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إن كان للحاجة، إن كان للحاجة. يعني مثلا أنت في بلد وأقربائك الفقراء في بلد أخرى فتعطيهم الزكاة لأجل الخراج، فمسألة أنها انتقلت لا حرج، لقول ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وأحق الناس بها هم أولو القربى، فلو كان في بلد غير البلدة فنقلت لأجل هذا فلا حرج، فلا حرج. كل مسألة فيها نزاع كما تعرفون، ولكن هذا هو الذي اختار. رابعا كتاب الصيام، لذلك نكون انتهينا من باب أو من كتاب الطهارة وامتحنا فيها، ومن كتاب الصلاة وامتحنا فيها المرة قبل الماضية، خدت نتيجة للسنة اليوم إن شاء الله، اليوم امتحان الطهارة مع عروس وامتحان الصلاة مع أخوكم الدكتور تامر التالي إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نقول إن مفيش درس أن يكون أجازة الحج، لكن يكون في امتحان قبل المغرب، يعني هضع لكم امتحان إن شاء الله على اليوم أو الغد، ويكون في امتحان السبت القادم قبل المغرب بساعة، نفس نظام الامتحان، امتحان لكل الناس، كل الناس. احنا بنتكلم عن كتاب فقه ميسر، الفقه اللي لازم كل واحد يعرفه، والاسئله اللي لازم كل واحد يعرف يجاوبها. فترجع لهذا الاسبوع تقرا كتاب الزكاة، وكتاب قصير ليس كبير، هتمتحن فيه مره قادمه امتحان لكل الناس ما ينبغي ان يعرفه كل الناس في باب الزكاة، وفي امتحان اخر متخصص لطلبه العلم، اذكر الدليل، اذكر كذا، عرف كذا، واضح؟ فهما امتحانان، امتحان لكل الناس وامتحان لطلبة العلم. كتاب الصيام، الصيام له ركنان أساسيان، الصيام معروف، نقصد به هنا صيام رمضان، صيام رمضان، لأن الصيام منه واجب ومنه تطوع. احنا بنتكلم عن الواجب، والواجب هو صيام رمضان،
صيام الكفارات صيام النفل، صيام رمضان واجب، وصيام الكفارات كفارة يمين، كفارة قتل، خطأ، كفارة مختلفة سيأتي في بالها، وصيام النفل وسيأتي كتاب النفل. يبقى احنا نتكلم عنه هنا هو صيام رمضان. صيام رمضان أو أي صيام له ركنان، أولا الإمساك عن المفطرات، أكل شرب جماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل عندنا يبدأ بغروب الشمس. الركن الثاني هو النية، ما ممكن الإنسان يمتنع عن الطعام في هذه الفترة حمية، في حمية ليه؟ حمية عن الرجيم، اللغة الأجنبية تعطيه رجيم وما تعرفوش حمية، اللغة العربية كلمة رجيم اسمها الحمية، واحد حمية عشان ترك الطعام يعني لينقص وزنه، يعني يمتنع عن الطعام، فإذا تم الصيام لا يكون الصيام إلى أن ينوي، يبقى صار له ركنان، الامتناع عن هذه المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بنية، نية إيه؟ نية الصوم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقصد بذلك نية الصيام. وهذا الصيام صيام رمضان أحد أركان الإسلام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، و صوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، او من استطاع اليه سبيلا. فاجماع الامه على ان صوم رمضان واجب واجب. وصوم رمضان شرع الله سبحانه وتعالى تزكيه للنفوس وتطهيرا لها، ينقيها من الدنس، يعلمها طاعه الله وتقوى الله عز وجل، وامتثال امره: كل لا تأكل، كل لا تأكل، هكذا كل يوم موعد يأمر الله فيه بالإمساك، وموعد يأمر فيه بالإفطار، فتتعلم الإنسان أمر الله عز وجل كيف أنت تركت المباحات، فيكون هذا تدريبا على ترك المحرمات. إذا كنت تترك من المباحات الحاجة الحلال امتثالا لأمر الله عز وجل فكيف بترك الحرام، فهو من ذلك أولى. الصوم نتعلم فيه زهدة في الدنيا، تقشف فيها والرغبة في الآخرة فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصوم يولد لون من التكافل الاجتماعي، تبحث عن الفقراء وتنظر أحوالهم وتجوع مثل ما جاعوا وتشعر بمثل ما يشعرون، فلعل هذا يحببك على الإنفاق والنظر في حوائجه. وله فوائد كثيرة، يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعله ركن من أركان الإسلام أصل من الأصول، وجعل المثوبات العظيمة، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأعظم بها من مكرمة ومن فضيلة أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يشترط لكي تكون ممن يجب عليه الصيام ان يتوفر فيه الشروط التالية: اولا الاسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من كهل، الصيام عباده. ثانيا البلوغ، فمن لم يبلغ لم يكلف بالصيام، رفع القلم عن ثلاثه منهم الصبي حتى يحتلم، الا ان يكون تدريبا، يبقى على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ثالثا العقل، فلا يجب الصيام على المجنون ولا المعتوه، فهؤلاء رفع عنهم القلم حتى يفيقوا. رابعا الصحه والاقامه، فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام، فمن كان ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. ثالثا الخلو من الحيض والنفاس، فان الحيض والنفاس لا يجب عليهما الصوم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بعدل ثقة، بعدل ملزم، عدل رائع إلى آخره. فيجب الجميع أن يصوم، أو إن لم يره أحد فإتمام شعبان 30 يوما. أما الإفطار فلا يكون إلا بانتظار رمضان، وذلك برؤية هلال شوال بشهادة مسلمين عدلين. إذا دخول رمضان بشهادة مسلم والخروج منه بشهادة مسلمين، ويشترط في كل العدالة. فإن لم يرى الهلال وجب على الناس أن يكملوا عدة رمضان 30 يوما. نفسه يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فإن غم أو غبي عليكم روايتان تأمنوا عدة شعبان 30. فإذا يثبت رمضان لأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال الشهر. قلنا أن ركن من أركان الصيام النية، فمتى ينوي؟ النية تكون قبل الفجر، إذا لابد أن تكون النية من الليل، نتكلم عن صيام الفريضة، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة. ومن نوى في بداية رمضان لجميع الشهر تكفيه هذه النية على الصحيح، ولكن يستحق له أن يجددها، كل ليلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وما معنى النية؟ هل معناه ان تقول نويت الصيام غدا؟ ابدا. اذا قلت للتسحر هذه نية، اذا مش معاك تقوم الساعه 3، لكنك يعني ضربت آلة التنبيه المنبه واستيقظت لاجل ان تاخذ معناه ان ابواب تنوي صيام، هذه علامه عن الصيام. فهي محلوها القلب، لان بعض الناس يوسوس في هذا الباب وسوسه عظيمه نقيته مذمومه. ها؟ انه يقول لك ما نويتش، امال يا ابني انت كنت صاحي الساعه 4 تاكل ليه؟ ادم ما نويتش، امال كنت صاحي تاكل كده كنت ترفع عن نفسك؟ مش من عاداتك في غير رمضان تقول الساعه 4 تاكل وتوقظ العائله لياكلوا؟ هذا كله علامه على ايه؟ على انه نوى. النيه محلها القلب، وبقلبه نوى الصيام، ولهذا قام بالليل، ولهذا قام ليتسحر. فمن بركة السحور أنه يحصل به النية حتى يدفع وسوسة الموسوسين. فهذا هو وقتها. أما صيام التطوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيقول: هل عندكم من شيء؟ فنقول: لا. عندك أي أكل؟ ما عندنا شيء. فيقول: فإني إذا صائم. فإني إلى إيه؟ صائم. فالصيام الواجب لا يتعقد بنية من النهار، لابد بنية من الليل. أما صيام التطوع يجوز أن ينويه بالنهار، بس بشرط واحد: إن كان لم يطعم، مش فطر واتغدى وبعدين عندكم أكل، ما عندناش أكل، عندكم حاجة تحلي، ما عندناش حاجة، خلاص أنا وليت الصيام. لا، الصيام لو كنتش طعمت شيئا في يومي، فإن لم تكن طعمت شيئا في يومي ونويت بالنهار صح صيام النافلة. أما صيام الفريضة فلا بد من تجديد النية من الليل. صوم رمضان ركن واجب، ركن من أركان الإسلام، والصيام واجب، إلا أن هناك أعذار طبيعية للناس أكثر. سبحان الله، ما جعل علينا في الدين من حرج، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، مفيش غيره. فإذا حصل هذا الضيق وتأذى الناس بذلك بهذه الأعذار أو بأحد هذه الأعذار، حل لهم الفطر وأبيح لهم الفطر. أولا الفرق والكبر، ثانيا السفر، ويسمع ذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض هنا هو المرض الذي يشق معه الصيام، الذي لا يستطيع أن يصوم إلا لمشقة شديدة. ولهذا لو كان المرض لا يرجى وقوعه أو عجز عن الصيام عجزا مستمرا ككبير السن الهرم، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الإيه؟ الفدية. والفدية نطعم عن كل يوم مسكينة، ولا حاجة لنا إلى أن نفصل ونسأل، يعني نطعم أدي طبق رز ولا رغيفين عيش، قطعة لحم ولا قطعتين، طبق لوبيا ولا فاصوليا، ما حدد الشرع شيء من ذلك. ليه الناس بتستنى في هذه المتاهة اللي لا معنى لها؟ خلاص بقول لك قطعة مسكين، شوف واحد يوكله، شوف واحد يوكله، انتهى الموضوع. ناكله ايه؟ والاكله قيمتها كام؟ كلام ملوش اي معنى. لان الشكل انا بطعم وهذا يطعم، انا بعوز اعمل لك بقى كده في الدايت، خلاص شوف اكل واحد. واخد لك بقى فلان ياكل عارف فلان ياكل منخفض، ما هو كل واحد ليه احوال وليه ظروف. المطلوب الاطعام، والشرع لم يتكلم في اي تفاصيل. فيترك الامر على هذا الاطلاق حتى لا نشق على انفسنا ونشق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها والشرع اطلقها، قال الاطعام اطعام اطعام، ما قالش اطعام ايه، ما قالش نوع الطعام ايه، ولا شكل الطعام ايه، ولا مقدار الطعام ايه، ما تكلمش خلاص اطعام. هتجيب مسكين هتطعم، هتطعم. كما قلت لكم ان الاطعام واحد اثنين ثلاثة عشرة ما تفرق معاه، المهم الكمية دي الجرعة دي تكفي واحد، تكفي واحدة. هم كانوا اثنين كلفها العيلة كلها، أعطيت شخصا واحدا إطعام خمسة أيام لخمسة أيام من أفضلتها بعذر المرض أو السفر، خلاص هو كانوا مع خمسة أيام، كانوا خمسة أضرار، أربعة ثلاثة اثنين واحد، كل هذه الطبقين لم تجد. فنطلق النص على إطلاقه حتى لا نغير عنه، نخرج بتفريعات لا معنى لها، تفريعات لا معنى لها، لا دليل عليها، لا دليل عليها. فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا نص الصاع من البر او التمر او القرص او من قوت البلد، خلاص معتاد. الصاع ده عندنا حوالي 2 كيلو وربع، يعني هياخد كيلو 100 جرام، كيلو 120 جرام مثلا، مثلا تقريبيا. هذا إذا أراد المريض أن يصوم هو حر وصيامه صحيح، ولكن لو كان يتحمل بذلك مشاقا ومضار فالصوم صحيح إلا أنه آثم، إذا أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي نفسه. أما السفر يباح في ظروف السفر للدليل الذي سمعتم الآن، ويشترط أن يكون سفرا مباح لا سفر معصية، خلاص. فإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه كما قلنا في المريض، إلا أنه إذا شق عليه فينبغي أن يفطر، فليس من البر الصيام في السفر أي لمن شق عليه ذلك. أما إن كان يطيقه بلا مشقة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. إذا لذلك أحوال ثلاثة، الحال الأول أن يصوم بلا مشقة فيباح له أن يصوم السفر، أن يصوم بمشقة ومضرة تحصل له فيحرم عليه وإن كان الصوم صحيحا. الحالة الثالثة تقول إيه؟ أن يستوي عنده الأمران، أن يستوي عنده الأمران في مثل هذا، لا يعين الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن يمكن أن نستأنس بقول الله تعالى وأن تصوموا خيرا. يبقى الأعذار المبيحة المرض ومعه الكبر الهرم، ثانيا السفر، ثالثا الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا يحرم عليها الصوم، ولو صامت لن يصح منها الصوم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينه. فعلم أن إذا حاضر لم تصلي ولم ويلحق النفاس في الحيض ويجب عليها القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كانوا يصيبون ذلك كما سير، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من مين اللي يقضي الصوم والصلاة؟ الشيعة، الشيعة خلافة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقضون الصيام والصلاة. في واحد لازم متدين أو تبدأ بأمور الحائض أنها تقضي الصلاة كما نأمرها نحن بالصلاة بالصيام، هذا جائز لهذا الصائم، هذه العبادة، هذه فوق أنها بدعة محرمة، هذه هذا حرام، ومن فعل هذا وقع في حرام وخالف شرع الله ودين الله عز وجل. يحرم أن تصوم ولا تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقضاء الصلاة، إنما أمر بقضاء الصيام. الرابع الحمل والرضاعة. فإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو خافت على والدها بسبب الطب، جاءت لها أن تصبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وحسنه والحديث في صحيح سنن النسائي. قال صلى الله عليه وسلم: ما وضع عن المسافر شطر الصلاة، اللي هو القصر في الصلاة يعني السفر، والصوم يعني ووضع عن الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رفع عن الحبلى ورفع عن المرضع الصوم، وتقضي الحمل والمرضع مكان الايام التي اقترتها، هذا اذا خافت على نفسها. قال: وان خافت على جنينها او على رضيعها، قال: اطعمت مع القضاء، يعني تقضي وتطعم. وهذه المساله فيها خلاف، ولكن هذا الذي اختاره هؤلاء المصنفون رحمه الله، فنقع على هذا التذكير. خلاص هم يستوى المساله وقضوا براي واحد، فناخذ به ابتداء، اي المبتدئين الذين لا يعرفون تفاصيل المساله. فقال ابن عباس: والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما اقصرتا واطعمتا. يبقى ده فقه مين؟ عبد الله بن عباس. هذا حديث موقوف عليه وهو حديث صحيح. فتلخص من ذلك ان الاسباب المبيحه للسفر كالسبب المرض، سفر خذوا النفاس، والحمل والرضاعة. ما هي مفطرات الصيام؟ ايه مفطرات الصيام؟ ايه الاشياء اللي فعلها الانسان يصير مفطرا لا صائما؟ ايه الاشياء التي تفسد صومه؟ اولا الاكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا اللي تعطي الاكل والشرب والجماع. اضاف هنا التقيؤ عمدا والحجامة على خلاف، والحيض والنفاس، ونية الفطر انه يقطع النية ويعمل الافطار، والردة نعوذ بالله لو ارتد عن الصيام ثم عاد اذا فتر الصيام. المفترض مرة ثانية الاكل والشرب لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. هذه هي الاولى، تمام. لكن من اكل وشرب ناسيا فصيامه صحيح، سواء فريضه او تطوع. التفريق يحتاج الى دليل ولا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو قائم، ما اشهر قال فريضه ولا قال ناسيا. الاولى لا مقصود سام الفريضه من دليل. اذا لم يكن عندك دليل فهذا تحكم بغير دليل، وهذا تضييق على الناس بغير دليل. وفيه نص: وما قدر النبي صلى الله عليه بين امرين الا اختار ايسرهم. فكيف وفيها نص؟ من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالسعود، السعود اللي احنا بنسميه نقص الأنف، وبكل ما يصل إلى الجو ولو من غير الفم، فهو في حكم الأكل والشرب. قالوا كثيرة من المغذية، وهذه الأصناف كلها مما فيه خلاف، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه إذا وصل هذا الصعود وهذه النقط الى الحلق والى الجوف بتاع الانسان نشفا ومنفصلا، لكن خلاف انه اذا فعل ولن تدخل الى الجوف، اذا فعل ولن تدخل الى الجوف. ثانيا الجماع، يفضل الصيام بالجماع وعليه القضاء والكفار، عليه القضاء والكفار. والكفار ايه؟ عشق ورقبه. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعاما 60 مسكينا؟ قال: لا. يعني فقر فقر وجوع لا يجد لا يجد ولا يستطيع قضاء وما استطاع الا الجماع. يعني هذا يعني تستطيع انك تصوم اي ما استطيع تستطيع الفقر يعني تستطيع ان تضعف المنزل. فبكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر او بعرق فيه تمر. والعرق المكتل يعني جاله مقبض مليان تمر. فقال اين السائل؟ فقال انا. قال قل خذ هذا فتصدق به، اي كفر عن وقوعك على امرأتك في رمضان. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني هو فيه المدينة والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. تقول الفقر ده ما فيش واحد في المدينة دي كلها، ما بين الجبال جبال المدينة ما بين الحرتين أفقر من أنا أفقر واحد في المدينة كلها. فقال أطعمه أهلك، أطعم أهله، جامع وأطعم أهله، لا أرحم هذا الدين. قيم الله رحمة رحمة. وفي معنى الجماع وهذا الكلام يجعلنا نرد على الذين يصرون على أولئك أن يوقعوهم في الحرج. ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما فيش ضرر في الدين خالص، عمر الإنسان أبدا ما يضر في دين الإسلام. خلي بالكم كلام مهم جدا اللي بيخوفوكم من حكم الله وتحكيم الشريعة، يقول لك لا لا لو اتحكمت الشريعة يبقى نص البلد هتتقطع ايديه. طب كويس، لو حرامية هتقطع ايديه انت خايف ليه؟ انت خايف ليه؟ اذا ما كنتش حرامي خايف ليه؟ ها؟ يقول لك نص البلد هتجلد، على اذا ما كنتش زاني خايف ليه؟ اذا تقصد نص البلد هتنضف، ده صح كلام نص البلد. ها؟ فهذه نظافة وطهارة. ففي الحقيقة الإسلام لا يضر أحدا، لا يضر أحدا، وما تراه ضرة إنما هو عين النفس. فهذا الذي وقع عليه هذا الحد وجود 300 جلدة لأجل بناء مثلا، هذا يعتق في الآخرة من النار، أما إن مات على ذلك يدخل جهنم. فالإسلام لا يضر أحدا، لا ضرر ولا ضرار، لا يشرع ضرر ما فيه ضر، ولا يكون من الناس ما يقر الإسلام عليه مما فيه ضر. لا ضرر في تشريع الله ولا ضرار فيما يكون من الناس من المسلمين. هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. والجماع في معناه انزال المني، اختيار. يعني اختيارا لو الانسان قبل امراته او دعا فامنى، هذا كانه جامع تماما. اما اذا نام فاحتلم فنزل المني فلا شيء عليه. خلي بالكم هذا كمان به مرض او حصلت الشهوه وهو نائم، هذا لا دخل فيه، رفع عن قلق هؤلاء النائم حتى يستيقظ. تمام، هذا ايضا من رحمه الدين. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ايه عظيمه تبين يسر الدين ورحمه الله عز وجل بالعالمين. اذا من استدعى المنيه بتقبيل او استبناء او غيره فمثل هذا عليه كفاره. ايه كفاره؟ القضاء والفدية، القضاء والكفار الاثنين مع بعض. خلاص، القضاء والكفار عليه ان يقضي وان يكفر. واضح؟ المبطل الثالث للصيام التخلف عمدا، اما اذا غلبه القلب انسان حصل له غمه نفس كده ورجع شم رائحة كريهة فرجع، رأى منظرا سيئا فرجع، عنده مرض عنده مغص فرجع، مثل هذا التخيل الغير متعمد لا يسر الصيام. يبقى الخيل عمد، التخيل عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه الخيل فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي فليقضي. فالحديث في صحيح ابن ماجه للشيخ رحمه الله. رابعا التجامة، ومعنى التجامة إخراج الدم من الجلد، الشريط ضعيف. الثاني بيكون من العرق اسمه الصف، الصف ده نفسه مش دم عرق لكن اللي بيكون من هناك سمى حجامه. فمتى احتاج مفصلا فقد افسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاكم والمحكوم، الحاكم والمحكوم، إلا إذا حجمه بآلة منفصلة ولم يحتج إلى نص الدم فإنه لا يفطر، هو من الحاكم، لكن هذا كان يحتاج إلى دليل. هذا الكلام يحتاج إلى أنه فقال أفطر الحاكم والمحكوم، هذا الحاكم بين الفصل لأنه يمص الدم فبيدخل في جوفه، لا هذا لم يحدد الفصل، فبقيت على إطلاقها. والحجامة في معناها الفصل، الفصل زي التبرع بالدم مثلا، قلت لنا تاخذ الدم من العروق، فالدم قيل من الجلد وممكن تدخل إبرة داخل العرق وتسحب دم خلاص، ولكن الدم الذي يخرج بجرح أو قلع ضرس أو الرعاف من الأنف فمثل هذا لا يضر، ليس بحجامة، إذا حجامة ولا في معنى، مش وما ولا في معنى. الخامس خروج دم الحدث، الأخ ذا يقول إن الإنزال المليء كتاب كتب من القضاء دون كفارة، الكفارة قرينة الجماعة، الكفارة قرينة الجماعة، وهذا ليس بجماعة، فأخذوا منهم ما ورد فيه فقط القضاء. قالوا أما الجماعة لا يخاف عليه ذلك، ده كلام المصنفون، كلام المصنفين هنا رحمه الله، إن قالوا إن لا يخاف هذا عليه في الكفارة، لا يقاس عليه في الكفر، هذا لا يختاروه، أنا قلت الرأي الآخر مش كده، قلت عليه أن يقضي ويكفر، تمام، نلتزم الكتاب، نلتزم الكتاب. قالوا فعليه القضاء دون الكفار، قالوا لماذا؟ إن الكفار تحتاج إلى نص، إيه هو النص هنا؟ إيه هو النص؟ مش معايا؟ حديث الرجل، حديث أبي هريرة إذا فهمه متقريب، مش كده؟ حديث الرجل إذا فهمه متقريب، لكن نرده ما دام قد اختاروا هذا القول، نرد عليهم في امر الحامل والمرضع بانها قالوا ان خافت على نفسها وعلى جنينها او رضيعها عليها القضاء والكفار، شو ليه؟ قال عليها، قال اطعمت مع القضاء، نقول له ايضا هذه تحتاج الى دليل، ما ذكروا من حديث ابن عباس هذا على قول من قال، ده قول الصحابي في فتوى الصحابة، يبقى ده اجتهاد صحابي، ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نحتاج إلى دليل. فالاختيار لهذا القول نطبق نفس هذا الاختيار على مين؟ على الحامل والمرضع، على الحامل ولا نطلب منها إلا إيه؟ إلا القضاء. خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء، طبعا الحيض يفطر الصيام. نية الفطر، يعني نية الفطر، واحد ذهب في رمضان أنا أفطر النهار بلا عذر، فتح الثلاجة وجدها خاوية على عروشها، قال يا أبي الفقر خلاص أكمل الصيام، لا يصح الصيام، لا يصح، لأن الصيام لابد أن يكون بنية مطاطية، ضيفوا إلى كلام المصنف إلا صيام النافل، فطر صيام النافل ليس كذلك الجليل. الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام، عندكم شيء عندكم طعام؟ يبقى كان ناوي إيه؟ ناوي يأكل، قالوا له في طعام كان أكل، إلا أنه لما قالوا لا عزم صلى الله عليه وسلم ونوى الصوم وأتم يوم. ولهذا نقول إن صيام التطور يصح بنية من النهار ما لم يطعم، مش كل حاجة، ما لم يطعم. ثالثا إن مسألة إنه ينوي هذه الإفطار، ينوي الإفطار فتخرج في صيام التطور، هذا في الفريضة والله أعلم. سابعا الردة، طبعا لئن اشركت لا يحبطن عمل، خلاص الا ارتكب ولو دقيقه واحده وعدل الاسلام وكان صائما لا يتم الصوم، لان هذا الصيام سامي باطل، افضل الصيام. كان في سؤال هنا؟ تفضل.
يعني ايه اللي مطلوب من الفجر؟
يعني ممكن احنا تستبعد الظهر تعمل العصر بلاش كده. اي ما لا حد نيجي من النهار والنهار بيبدا من الفجر الى المغرب. النية النية شرط النية رفض من أركان الصوم في الأول قسمنا تقريبا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل نية ما يصحش عمل بدون نية. لو أنت واقف تصلي الآن دخلت النية وغيرت نيتك أبطلت هذه الصلاة أبطلت هذه الصلاة إن غيرت النية النية لابد أن تصحابها في العمل كله كان انقطعت يبقى خلاص إنما الأعمال بالنيات وإذا أكسبت عملك بالنيات. أما النافلة فاستثنيت لأجل هذا الحديث. النافلة احنا استثنيناها ليه؟ لأن فيها حديث فيها نص لأن الأصل العمل لها صحة وإلا منه. الباب الثالث مستحبات الصيام. يستحب السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم سحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور بركة ولو بالشيء تسحر فإن في السحور بركة. ثانيا يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. إذا أول واحد يفطر يبقى لا يزال بخير. ما وجه الخير؟ إنك تفطر على طول أحسن ما تأخر دقيقة أو اثنين. إيه وجه الخير؟
فصل
الامتثال. لأن إنما شرع الصوم للتقوى لعلكم تتقون. يبقى أنا بسمع كلام ربنا افطر بفطر مش برضه بتديها كده وآكل لا امتثال الأمر. الله أكبر لا يحط طمرة في فمك. خلاص واضح شباب؟ ونفس الكلام في السحور تأخير السحور. ولهذا لما سئل زيد أو قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فسئل كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. 50 آية في سورة سورة 50 آية أو 60 أو 51 مش عارفين؟ لا خلينا أكثر من كده. أبي حاجة 50 المدثر ده 70 ولا 80 عزاء شوفها كده شوفوا لنا في مصحف افتح المصحف شوفوا لنا يعني قراءة سورة المدثر. لا هذه سورة طويلة شوية يعني قراءة مثلا 40 مش كده؟ قراءة 4 صفحات 5 صفحات من المصحف يعني ياخدوهم كام؟ إن احنا نقرأ 50 آية
ربع ساعة
يبقى الراجل اللي صلى فينا وده المستمر في الصلاة لغاية قبل الصلاة ربع ساعة في الساعة قال السلام عليكم وسلم يا رسول الله ما عادش من الصحة. هي فاتبع ايه؟ السنة هي ربع ساعة في الساعة في الصحة تأخير السحور ده من السنة. واضح؟ رابعا الإفطار على رطبات فإن لم يجد فتمرات وأن تكون هذه وزرا فإن لم يجد فعلى جرعة من ماء. يدعو عند الفطر وأثناء الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. ويستحق للصائم الإكثار من الصدقة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ويستحق له تلاوة القرآن وتفطير الصائمين أعمال البر عموما ويجتهد في صلاة الليل وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحق للصائم إن شهدمه أحد أو سببه أن يقول إني صائم إني صائم. يستحق أن لا يقصر ولا يقصر ولا يقاتل الناس وهكذا يكون حسن الخلق في صيامه ولا يرد على السفهاء ولا على المسلمين إلا بقوله إني صائم إني صائم. ويكره في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويكره له القبلة المحركة للشهوة إن كان ممن لا يأمن على نفسه، إن كان ممن لا يأمن على نفسه إن يحصل منه نزول مني وإفساء للصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها في بيان كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء وهو صالح، تقول: وكان أملككم لإرث فمن ملك أراده أي حاجته شهوته جاز له ذلك، بل جعله ابن حزم رحمه الله سنة، قال: من ملك إربه أو أراده ففعل صار متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في منتهى الوجاهة، وإن اعترض عليه المعترضون وإن كفروا كلام صحيح. المدار كله حول إيه؟ هل يتحرك شهوته أو لا يتحرك؟ فإن كان لا يتحرك فكثير من الناس قد يقبل امرأته إرضاء لها وخطيبا لخاطره، هو لا يشتهي ولا يريد شيء ولا تحركت له شهوة ولا تحركت له شهوة، فمثل ذلك يكون متبعا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء وهو صالح؟ ما معناه؟ معناها جواز ذلك إن توفر في هذا الشرط الذي قالته عائشة، قالت: وكان أملككم لأراضيه أي لحاجته وشهوته صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال المكروه بلع النخامة، لكن لا أريد أن أفتح هذا الباب، ليس أبواب وصولة كثيرة جدا على الناس، فالبغي أن تغرق هذه الأبواب ولا تطلق أصلا. الباب الرابع في الصوم القضاء والصيام المستحب، قضاء والصيام. أولا قلنا في الآن فيما ذكرنا أن المسلم إذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر فيجب عليه أن يتوب أولا من يستغفر، دي مسألة ليست جاهلية، إنه خاصة أنها تفطر لا لا، في هنا جريمة ارتكبتها، في مظلمة عظيمة لنفسك، وهي جرح هذا الشهر لإفطار الطعام والشراب، فهذا منكر كبير ينبغي أن تتوب منه ابتداء وتستغفر. يعني يقول خلاص يا عم هنكفر، انت كده واقع في ذنب عظيم ولسه ما تبتش منه. الكفارة دي لعهدة الصيام التي في ذمتك، انت في ذمتك الصيام، لكن في مشكلة أكبر من ذلك وهي حرمة الشهر، حق الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي عليه أن يتوب ويستغفر ويقضي بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفرض على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مرخص فوق الفطر أصلا أن يؤديه في وقته، أما إذا أفطر بعذر يبقى إذا في صيام بدون عذر وفي صيام في إفطار بغير عذر وإفطار بعذر. الإفطار بغير عذر جرم عظيم، يتوب ويستغفر وعلى الفرض أول ما تب علامة خصوص هذه التوبة إنك بتقضي ما عليك، واضح؟ أما إذا أفطر أو أفطر بعذر حيض نفاس مرض سفر الأعذار اللي ذكرناها الآن يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور، يجوز أن يتراءى. يعني طول رمضان ما شرعش في الصيام ما عليه من أيام، سبع شهر سبع اثنين، سبع شهر سبع اثنين، ولكن يستحب التعجيل في القضاء، يسرع بإبراء ذمته، وهذا أقرب للعقل، فقد يطرأ لك مرض، يطرأ لها حمل، يطرأ لها أشياء لا تستطيع معها الصل، إلا أنه يجوز. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ربما قضت ما عليها من رمضان في شهر شعبان، يعني قبل رمضان اللي بعده. لماذا؟ قالت: انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا اخواني ان الافطار لعذر يجوز فيه التراخي، اما الافطار بغير عذر فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب القضاء فيه على مين؟ على الفور. اما الصيام المستحب فانتم يعني تحفظونه جميعا تقريبا، لا يخفى عليكم صيام سته ايام من شوال، من يحفظ حديثا؟ واتبعكم ان شاء الله كان صيام الدهر، صيام يوم عرفه لغير الحاج، الدليل الله يفتح عليه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج لا يسن له الصيام يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم، اللي يراد من الحاج التقوي على إيه؟ على العبادة، عايزين ذكر وعبادة وصلاة، فهذا يعينه فيه الإفطار. صيامنا معاشرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها، ويستحق ان نصوم اليوم الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. صوم الاثنين والخميس من يحفظ حديث فيه عن صيام، سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال الاثنين ذاك يوم، وعن الخميس فقال انه يوم. وفي حديث اخر تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، احب ان يعرض عملي وانا صيام ثلاثه ايام من كل شهر، حديث عبد الله بن عمرو. نعم. وحديث ابي هريره وصني خليل. ويستحق ان تكون الثلاثه ثلاثه ربيع 13 14 15، لكن ما الذي يدرك هذه الثلاثه او فات يوم منها؟ يستحق صيام اي ثلاثه ايام معاه. يقول لك يا فات مني 13، ماشي يا عم صوم 16، صوم ثلاثه ايام. يستحب صيام البيض، نعم، ده استحباب غير الاستحباب الاصلي في استحباب صيام ثلاثه ايام من كل شهر. صيام شهر الله المحرم، فافضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صيام تسع ذي الحجه فيها خلاف كثير، اذا قلنا بالاستحباب فلدخولها في العمل الصالح، ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام هذه الايام، ايام العشر من الحج. فمن ضمن الايام من الاعمال الصالحه ايه؟ الصيام. لكن يا اخوان انتبهوا لهذا المفهوم، الانسان لا يعرف في عشر ذي الحجه الا الصيام، يقول له شوف لك عباده ثانيه غير الصيام. النبي قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، ماشي، ما من صيام احب الى الله عز وجل من صيام هذه الايام، لان ما من اعمال صالحه. فقصروها على الصوم، جاء فريق من اهل العلم يخرج ويقول لك صيام التسع من شوم من ذي الحجه ليس سنه. واضح؟ ليه؟ عشان ابتدع الناس شيئا، وهو انهم لا يعرفون من الطاعات الا، لكن لو وجدنا انسان يقوم ويذكر الله عز وجل ويبر الوالدين ويصل الارحام ويتصدق ويصوم، خلاص ده بيعمل بالحديث اعمال صالحه اللي منها ايه؟ الصيام. لكن من لا يعرف في هذه الايام الا الصيام يقول لا انتبه، مش المقصود الصيام وحده، ده هناك اعمال اخرى لا تنتبه اليه. ان كنت تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك فهذا الذي قال فيه اهل العلم انه مخالف للصيام. لكن من لم يعتقد ذلك وصام من ضمن الاعمال الصالحه فهذا هو الذي نريده منه. ما يكره وما يحرم من الصيام. يكره ان تفرد شهر رجب في الصيام، رغم ان رجب شهر من الشهور الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم من الحرم واترك. فالذي يخص رجب في الصيام يساله هل تصوم في الاصبع ده؟ يقول لا لا. طب اشمعنى رجب؟ هل تصوم في محرم؟ لا. اشمعنى رجب؟ يبقى دي عادة جاهلية. يبقى فعلت فعل الجاهليين. النبي لما قال فصوم من الحرم، فانت يا ترى رجب، لانك خرجت وجدت امك تصوم رجب، بس ما شاء الله الحجة بتصوم رجب وشعبان ورمضان. ماشي، جزاء الله خير فضل الله منك. بتصوم يا حجة ذو الفعل، بتصوم في الحجة، بتصوم في محرم، يقول لك لا هو رجب. لا ما عنديش صوم يا حجة. لو هتصومي ما تفرديش رجب. واضح ولي؟ هذا هو الفصل في هذه المسألة. الصوم يبقى مش تخص رجب، فتخصيص رجب من شعائر الجاهلية. ولكن رجبيا ورجب لا غلط، لكن لو واحد من الأشهر الحرم رجب يبقى اللي بعمله في رجب بعمله في ذو القعدة وفي ذو الحجة وفي المحرم على العين والرأس. يبقى لا أقصد تخصيص رجب، ودي في أشياء كثيرة جدا ما لم يقصد الإنسان هذا التخصيص صار. حتى قالوا في صيام يوم الشكر، حتى قالوا ذلك في صيام يوم الشكر، ما لم يصومه لاجل الشك صار. هو من سوره 52 على طول، وطلع يوم الاثنين يوم الشك، ولا يقصد به ان يصوم الشك، عشان لو طلع لو كان رمضان اهو يبقى يبات يصوم. لو لم يقصد هذا المفهوم الخاطئ قال بعض اهل العلم يجوز ذلك، لان وافق الصيام ده، ولا يقصد تخصيص يوم الشك. ومسائل كثيرة. أقول يا أخواني إنه من قصد رجل بخصوصه يكون قد ابتدع، لكن من صام مع رجل من الحرم كصيامه من رجل جاز له ذلك. يكره إخراج يوم الجمعة بالصيام، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. ويكره إخراج يوم السبت بالصيام، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. والمقصود هنا لا تصوم يوم السبت يعني إفراد يوم السبت وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها يوم الجمعة يا صائمة قال لها أصمت أم؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا، غدا ليلة يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. ده معناه أن لو قالت له تريد أن أصوم غدا خلاص، فدل على صحة صيام السبت إذا قرنه بيوم آخر. يعني بعض العلماء فهم النهي عن صيام السبت عموما لا قبل ولا بعد، أن السبت تبع الصوم. لا، الصحيح أن أقول أهل العلم ما سمعت تحريم صيام يوم الشهر وهو يوم الثلاثين من إيه؟ من شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليقم ذلك اليوم. والحديث صحيح فات خلاص، هو معتاد يصوم هذا اليوم، شخص يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، صيام مين؟ صيام داود. واضح أن اليوم ده هيكون يوم الشك، لا حرج. يحرم صوم يومي العيد أو يومي العيد، يوم العيد، يومي العيدين. نحن نتكلم عن صوم يوم الفطر ويوم إيه؟ ويوم هذان يومان يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من إيه؟ من نسوفكم. آخر حاجة عندنا اللي يكره صيام أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر 11 و12 و13، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. واضح؟ طيب، آخر باب عندنا وهو الباب الأخير في الصيام ويرتقونهم دائما بالصيام، باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، الاعتكاف أن يلزم المسجد سنة وقربة إلى الله تعالى، لقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فبدأ يقول ما هذا الاعتكاف والرهبنة التي تستعملوها؟ نقول لك ده نص آيات القرآن، أنت بتعترض آيات القرآن، هذه رهبنة وشوفوا مصالحكم وشوفوا مش عارف إيه. كثير من الآباء يقول هذه الكلمة وكثير من المسؤولين، ها، لدرجة مستمع لنا رئيس يقول قل لفلان اعتكافك غير مقبول. ليه يا عم اعتكافه غير مقبول؟ ليه بس نصبت نفسك إلها؟ ليه غير مقبول؟ يقول له العمل عبادة يعود إلى عمله أول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده يعني كانش عنده أعمال، ها، ولكنه جبار على الدنيا. هو ممكن ياخد له أسبوع يروح مصيف، ياخد له شهر ويروح مش عارف فين، لكن يجي بس اعتكاف فيبقى العمل عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا إلا عاما واحدا حصل له طارق صلى الله عليه وسلم فقضاه من شوال 20 يوم. يعني هذا يدل على حرص النبي على إيه؟ على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يشترط فيه الإسلام والتمييز والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا طبيب غير مميز. خلاص. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، مش شرط أن يكون بالغ، ممكن يبقى صغير، ومش شرط يكون ذكر، فالمرأة تعتكف وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون الاعتكاف في مسجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المسجد، وكذا اعتكف النبي كان يعتكف في المسجد. أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر، لا يصح اعتكاف الجمعة طبعا، لو لا يمكث في المسجد يخرج ويعتكف ويعود. ولا يشترط الاعتكاف الصيام، الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، لقول عمر يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال اوف بنذرك ما قالوش ايه وصم هاتين ماذا هذه عباده منفصلتان كل قدر من اعتكاف النبي في رمضان وكان فيه صيام مش معناه ان اي اعتكاف في اي وقت اخر يشترط له الايه الصيام. زمان الاعتكاف ووقته، قال المكث في المسجد مقدار من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي اقل مده الاعتكاف خلاف. الصحيح ان وقت الاعتكاف ليس باقله حد، يعني اعتكف قال ولو لحظه ولو دقيقه، لكن هنا يقال في خلط من الامرين. نفس الرجل قال المكث في المسجد، صحيح الاعتكاف هو المكث في المسجد، لكن هناك اعتكاف بصورة مخصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مكث مطلق. لا شك أن المكث في المسجد في أي وقت عبادة وقربة، سميناها اعتكاف أو سميناها المكث في المسجد، إلى خلاف النهاية خلاف إيه؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي. ولكن كما سمعت هنا في حديث عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجارية أن أعتكف ليلة، فدل على جواز الاعتكاف أقل من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ومن نوى الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان يصلي المغرب ليله الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي فيه الاعتكاف. وبعض العلماء ومنهم المصنفون في هذا الكتاب قالوا يبدا من الفجر، يعني يدخل الفجر ويبتدي طبعا بغروب شمس اخر ليله من شهر رمضان، ويستحق للمعتكف ان يخلو فيها بخالقه سبحانه وتعالى، يقطع كل العلاقة. لكن اليوم بنجد الإنسان داخل وشغال محمول ومكلم وحديث مع جاد وحديث مع هذا ومش عارف ايه، أين الاعتكاف؟ الاعتكاف مقصوده أن تخلي قلبك من هذه الدنيا، عايزين نتعلم الاعتكاف تغلق فيه محمولك، تعلم الاعتكاف تبقى الكلام مع إخوانك بقدر الطاعة والتناصح. لكن هذا الاعتكاف اللي نراه في كثير من الناس أو كثير من الناس يظن الوقت للتسلي والترف والترفيه والتعرف على الاخوان والكلام معهم، هذا ليس من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف اكثر من الصلاه والذكر والدعاء وقراءه القران داخل عشره ايام، الله اكبر وتصلي وتذكر وتقرا قران وتقول الله اكبر وتصلي وتذكر عشره ايام، فعلا عشره ايام بهذه الصوره. ان تخللها شيء كان تاتي امراتك فتحدثها وقتا ثم انصرفت، لكن مش دقتك اليوم كله، مش دقتك وعادتك اليوم كله تتكلم مع زوجتك ومع اولادك ومع جارك ومع كذا وفي المحمول والموظفين والعمال اين الاعتكاف؟ لا شك ان هذا اعتكاف، لكن فقد روحا فقد معناه. لكن نقول اعتكاف خلاص، هذا الجسد بقي في المسجد هذه الفتره معتكف، لكن في النهايه اين القلب؟ خارج المسجد، القلب خارج المسجد، حتى يدخل التراويح والتهجد وسائل المحمول هداج، إذا القلب لسه متعلق. أنت انقطعت لله عز وجل، انقطعت لله عز وجل، لكن فعلا إخواني فعلا ما قدر الله حق قدره. الله حقيق أن يعبد، حقيق أن يعتكف له سبحانه وتعالى، أن يخلى القلب له. يعني إحنا السنة كلها المشوشات من زوجة وأولاد ووظيفة وعمال وتجارة ومكاسب ومعاش، لا تريد أن تفرغ قلبك عشرة أيام، عشرة أيام من 350 يوم، يعني واحد على 35، يعني 2-3% من عمرك مش عايز تفرغه لله عز وجل. هذا يبين زهادتنا في دين الله، وزهادتنا في الإقبال على الله، وزهادة قلوبنا في تفريغها. تكون نصيحة في الاعتكاف أو في المكث في المسجد أو في وقت الصلاة، دخلت المسجد أغلق محمولا، مش محتاج لافتة، مش محتاج توصية الإمام والمأمومين. أنا بكلمك لنفسي فضلا عن التشويش على الحاضرين اللي هو الضر اللي هو الإثم، تدخل فتقع في آثام، قطعت خشوع المصلين. لا، أنا بكلمك لنفسي مش لاجل المصلين. أين قلبك؟ بالله عليكم أقف في الصلاة والمحمود شغال هنزال هنزال الوحش على الصلاة؟ واحد يقول ياه قال له هنزال 100% ليه؟ هتفكر في هذا الهنزال وقال له لا مش هفكر قال له ما سايبه ليه؟ لو مش هتفكر سايبه ليه؟ ليه مش فاضي؟ ده أكبر دليل انك هتفكر هو عشان اعرف بس وقت ما يخلص انا عرفت الطاقة ولا في التاني ولا في التالتة يبقى هو متعلق اهو متعلق بيبقى قايل عليه يدي ايده في جيبه ويقول له استنى بس شويه ما هتصحى عليه بعد ما خلص دي اللي ناقصه صحيح والله وهتخرج اذكركم مع مرور الايام وجرأة الناس على بقاء هذا الجهاز في المسجد هيشتري الناس ان يفعلوا ذلك وهيستفتى العلماء في يوم من الايام هل يجوز الرد على المحمول ولو بكلمه ولو بتسبيحه هذا الشرك واذا كنت ميت فتقول الله يرحمه هيخرج يقول لك طب ان اخرج محمول اقول له سبحان الله يجوز ولا لا يجوز هيخرج اناس يسالوا هذا السؤال وهتخرج مفتي على قناه فضائيه ومفتي اخر ولهم يجوز لان النووي قال التسبيح في الصلاه للطارق هفكركم بالكلام ده هفكركم بالكلام ده يا اخواني نغلق هذا الباب ده شرط بيفسد عمود الدين بيفسد الصلاه الخشوع اللي هو الركن الاساسي في الصلاه بيفسد الركن الاساسي في الصلاه صلاه الفريضه خاصه طبعا حتى صلاه النافله الخشوع يباح للمعتكف ان يخرج من المسجد بما لا بد له منه اكل وشرب ما حدش قال ان لازم المعتكفين يجيبهم واجبات ولازم كل يوم افطار جماعي هذه الصور هذه الصور هذا العهد اختفيتها تماما في مسجد المدينه وان كانوا ادخلوا الطعام كده وصنعوا اطعمه قلت لا يدخل احد طعام ليه؟ عشان يا اخواني هنرجع للهدي اصله الهدي الاصل اصبح ناس يقول لك الاعتكاف بكام السنه دي؟ بكام السنه دي؟ هيخرج وقت هتبقى تجاره المسجد ده ب100 وده ب200 وفي اعتكاف ب1000 في المسجد ده 5 نجوم ايوه اسمع كلامي ها 5 نجوم ده بيجي في كل يوم كباب وبيحصل كذا وكذا وكذا وفي شلك وفي مساند وفي مش عارف ايه هيبقى الاعتكاف فيه ب1000 والثاني ب10 هتذكروا هذا الكلام ولا تعلمون نبأه بعد حين هيجي في وقت وهتقولوا كان ليه حق يا اخواني ما حدش قال الكلام دوت اخرج كل في بيتك وتعالى بس بقدر الطعام اخرج كل في مطعم وتعالى اخرج اشتري طعام وادخل الكل الناس صارت لو قلت لها تخرج لا ازاي طب في لو لم يكن دورات مياه في المسجد يخرج لقضاء حاجه والاصل ان هذه الدورات ليست جزءا من المسجد فهو يعتبر خرج ولهذا يقضي الوقت في هذه الدورات بقدر الحاجه فقط الزياده الاسترخاء اللي بيفعله كثير من الناس دول في دورات مياه يبقى خرج من الاعتكاف بقدر الحاجه تخرج تاكل وتعود الاستحمام فوضيه في الاعتكاف مين قال ان لازم الاستحمام يكون في حمام المسجد اذهب تستحم في بيتك وتعال بس يكون بقدر المشوار ذهابا وايابا لا تجلس مع اولادك بقى في البيت وتتحدث لا بقدر الاستحمام بقدر الايه الضروره او بقدر الحاجه ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد والسؤال عن احوالهم اما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضروره فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وتفريغ القلب. آخر شيء يا إخواني وسامحوني على الإطالة لأن هذا هو آخر درس المفروض درسنا بعد كده إن شاء الله تعالى أول سبت في شهر محرم، هناخد إجازة للحج السبت القادم مش هيكون في درس، هيكون امتحان فقط قبل المغرب. سيكون امتحان قبل المغرب. وبعد كده موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العودة في الحج يعني في أول محرم، من غير ما تسأل أنت أول سبت في محرم درسنا ان شاء الله تعالى اللي هنبدا فيه كتاب الحج يعني كنت بقول اتمنى ان يكون الحج قبله لكن قضى الله ما شاء فعل قضى الله ما شاء فعل تحبوا نخلي درس الاثنين القادم بدل ما اسمع بقى الحسنى نتم الحج او ناخد فيه حج شارع الحج اللي عايز يطلع طيب نحرص ان شاء الله تعالى يكون درس الاثنين الحج خاصة نستطر في هذا الكلام. آخر شيء مختلط الاعتكاف أولا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج خلي بالك يعني واحد مثلا إيه خرج أمام عتبة المسجد كده ودخل بطل الاعتكاف
إلا أن يكون لحاجة، هنا لحاجة روح لغاية حاجة، حتى لو كان بيتك في الدور العاشر اقعد أدام على قدر الحاجة خلاص، لكن بغير حاجة اللحظة صبت الارتجاج، لدرجة أنه قال وضع رجلا خارج المسجد ورجلا داخلا. في كتب الفقه المفصلة كتب الكلام ده، كيف رأيكم؟ يفضل ولا لا يفضل؟ رجل في الخارج ورجل في الداخل، ولا في الشمال ولا اليمين؟ قالوا العبرة بالاعتماد عليه، إن اعتمد في الوقوف على الذي خارج المسجد فقد خرج، وإن اعتمد على الذي في داخل المسجد وقاسوها عليه، قال لك الشجرة في الحرم، الحرم ليه حرم، الشجرة دي لو داخل الحرم ما ينفعش تقطعها، لو خارج الحرم ينفع تقطع منها. طيب لو أغصنها خارج الحرم وهي داخل الحرم لا يجوز. طيب لو جذورها خارج الحرم وأغصنها داخل الحرم يجوز. يبقى لك لم اعتناء على أصل الشجرة صار كذلك في الذي يضع رجله داخلها ورجلا خارج. ناس كانت عايشة للدين مش بيتمنى يشوط الكرة في أي رجل والشمال ويجيبها ازاي، لا إذا خرجت الرجل أو يبطل الاحتياط ولا يبطل ناس في قلبها الدين. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، واضح لا يدخل البيت إلا لحاجة. الصورة اللي بيعتكف فيها الشباب اليوم الملتزمين بتلغي هذه السنة، واللي بيروح البيت بيحس يقول له بالصورة يعني أنت خرجت، لا من قال هذا؟ إذا خرج لحاجة أو لضرورة جاهزة. ثانيا من مختلف الاعتكاف الجماع، ولو كان الجماع خارج المسجد ولو كان ذلك ليلا، قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثالثا ذهاب العقل الحيض والنساء لأنه لا يجوز البقاء في المسجد. خامسا الردة لقول تعالى إن أشركت ليحبطن عملك. إن شاء الله تعالى المرة القادمة في امتحان في الزكاة وامتحان في الصيام، يبقى في كم امتحان؟ أربعة امتحانين في الصيام والزكاة لكل الناس، معلومات لازم كل الناس تعرف، إذا خدت 98% اعرف مدينك فيه نقص، وامتحانين في الزكاة والصيام لطلبة العلم، اذكر الدليل، عارف كذا، ما دليل كذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.